أرجع
تفضل يا شيخ.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنواصل وإياكم أيها الإخوة الكرام الكلام على شرح هذه السورة المباركة، سورة البقرة. نفعنا الله وإياكم بما فيها من الخير والهدى والنور. قال سبحانه وتعالى في الآية السابعة والثلاثين بعد المئة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول الله عز وجل: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بالله تبارك وتعالى وبجميع كتبه ورسله، لا يفرق بين أحد من رسله، فقد اهتدوا في الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به من الرسل والكتب فقد أصابوا الحق واهتدوا إليه، وإن تولوا وأعرضوا عن الحق بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شاقة لله تعالى ولرسوله. ومعنى المشاقة هو الذي يكون في شق، والله تعالى ورسوله وأمره في شق آخر، أي أنه بعيد عن الهدى الذي هو العلم بالحق والعمل به، وضد الهدى الضلال. والضلال إما أن يكون بعد عن الحق، وإما أن يكون عمل بلا علم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه. فسيكفيكهم الله، هذا وعد الله تعالى رسوله وحزبه المؤمنين المتابعين لرسوله، أن يكفيهم الله عز وجل عداوة من عاداهم ومشاقة من شاق الله ورسوله، فإنه السميع العليم الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات، العليم بهم وبأحوالهم وبما بين أيديهم وما خلفهم، عالم الغيب والشهادة، عالم بالظاهر والباطن. فالله سبحانه وتعالى هذه صفاته، وسيكفيك شرهم وقد أنجز الله تعالى وعده لرسوله وسلطه على المشركين والكفار من أهل الكتاب، قتل بعضهم وسبى بعضهم وجلى بعضهم عن جزيرة العرب، ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه. ومن العجائب في هذه الآية أو ما وقع من الحوادث أن زياد بن يونس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في التفسير روى عن نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، قال زياد فقلت إن الناس ليقولون إن مصحفه يعني عثمان كان في حجره حين قتل فوقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية. فعثمان رضي الله عنه لما قتله الخوارج والثوار الذين خرجوا عليه بالباطل وقتل مظلوما رضي الله عنه سقطت قطرات من دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال أهل السير والتاريخ لم يبقى أحد شارك في قتل عثمان إلا قتله الله عز وجل. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله على النصب أي دين الله، والمراد به الإغراء والتحريض على لزوم صبغة الله، أي الزموا صبغة الله وهو دينه وقوموا به قياما تاما ظاهرا وباطنا بجميع عقائده وعباداته في جميع الأوقات والأمكنة، حتى يكون هذا الدين صبغة لكم وصفة من صفاتكم، كقول الله تعالى فطرة الله أي إلزموا فطرة الله. ومن أحسن من الله صبغة، من أحسن من الله تعالى اختيارا لنا، فإنه جل وعلا يختار لنا ما فيه رحمة ومصلحة وعدل وحكمة، فمن قام بهذا الدين بجميع عقائده وعباداته حصلت له السعادة الدنيوية والأخروية، فإن هذا الدين يحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته جل وعلا. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين من اصطبغ بصبغة الله وبين من انسلخ عنها فانظر إلى شخص آمن بربه إيمانا صحيحا خضعت له جوارحه وانقاد له قلبه وتحلى بكل جميل وعبد الله سبحانه وتعالى وتخلص من كل عيب ورذيل، فأخلاقه في غاية الجمال. ثم قفه بعبد كفر بربه واتبع اتصف بالصفات القبيحة التي تضاد صبغة الله من الكفر والشرك والكذب والخيانة والخداع والمكر وعدم العفة والإساءة إلى الخلق، فلا إحسان في عبادة الخالق ولا إحسان إلى المخلوقين، فإنه يظهر لك بينهما فرق عظيم وتعلم أنه لا أحسن من الله صبغة. ونستطيع أن نقول لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير صبغة الله وبغير دينه، ونحن له عابدون. بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين العظيمين، إخلاص العبادة والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى تكون مشروعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول سبحانه وتعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى دفع مجادلة المشركين، والمجادلة أو المحاجة هي المجادلة التي تكون بين خصمين كل منهما يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهم يجتهد في إقامة الحجة على ذلك. وينبغي أن تكون المجادلة التي هي أحسن، بأحسن طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المخالف المعاند. فإذا خرجت المجادلة عن ذلك كانت مخاصمة ومماراة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما الله به عليم. يقول سبحانه: قل أتحاجوننا في الله، أي تناظروننا وتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع الأوامر وترك الزواجر، وهو ربنا وربكم، هو رب الجميع، ليس ربا لنا دونكم، بل هو ربنا جميعا، هو المستحق للألوهية وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني نحن براء من أعمالكم وأنتم براء من أعمالنا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي في العبودية والتوجه إلى الله، كما قال الله تعالى: يا في الآية الأخرى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم أنكر الله تعالى عليهم دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء كإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية. فقال عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله. فهذه الدعوة منهم ومحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودة. فإن إبراهيم عليه السلام ومن ذكر بعده ما كانوا هودا أو نصارى، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين، أو يكون الله سبحانه وتعالى هو الصادق العالم بذلك. الله عز وجل يقول لهم: أنتم أعلم أم الله؟ والجواب أن الله أعلم وهو أصدق، سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين وهو العليم الحكيم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهذا يدل على أنها شهادة عندهم موجودة فكتموها وأظهروا ضدها، أي أنهم كانوا يعلمون أن إبراهيم ومن ذكر في هذه الآية من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، كانوا يعلمون ذلك بكتاب الله تعالى الذي أودعه إياهم واستحفظه أحبارهم، فجمعوا بين كتم الحق وبين عدم النطق به وبين إظهار الباطل. يعني لم يكتفوا بكتمان الحق بل أظهروا خلافه من الباطل، وهذا جمع بين سيئتين والعياذ بالله. كتموا الحق ولم ينطقوا به، ولم يكتفوا بذلك بل أظهروا ضده من الباطل والدعوة إليه. أليس هذا بأعظم الظلم؟ فلا والله وسيعاقبون عليه أشد العقوبة. ولهذا هددهم الله عز وجل وتوعدهم بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. وهذا تهديد ووعيد، أي أن الله سبحانه وتعالى قد علم أعمالكم وأقوالكم وسيجازيكم عليها. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى بعد الأحكام القدرية والشرعية ليبين أن هذه الأحكام الشرعية أو القدرية هي من آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنها موجب من موجباتها، وهذه الأحكام تقتضيها أسماء الله تعالى وصفاته. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد تقدم تفسير هذه الآية أي أن هؤلاء الرسل وأممهم قد مضوا ولهم أعمالهم ولكم أعمالهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة لهم على دينهم ورسالتهم وأخلاقهم. فلا تغتروا بمجرد الانتساب إلى الأنبياء وأبناء الأنبياء حتى تكونوا مثلهم بالانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى واتباع رسله الذين بعثهم الله تعالى. ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الأنبياء، لا سيما من كفر بسيد الأنبياء والمرسلين خاتم الرسل أجمعين، وهو رسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من أنبياء الله أجمعين. فإن الكفر به من أقبح الكفر. وإنما كرر الله سبحانه وتعالى هذه الآية مرة ثانية ليؤكد هذا المعنى، وهو أن يقطع الإنسان تعلقه بمجرد الانتساب إلى الأنبياء وأبناء الأنبياء، فإن هذا لا يغنيه عند الله شيئا. لا يغني الإنسان أن يكون ابنا للأنبياء، ولا يغني المرأة أن تكون زوجة لنبي إذا لم تؤمن بالله وتعمل صالحا. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة الدين، أي كانتا منافقتين تظهران الإسلام وتخفيان الكفر، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب سلوني من مالي ما شئت، سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالنفع الحقيقي إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح لا بمجرد الانتساب للرجال. وقال عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من كان عمله بطيئا عن الطاعة فإنه لا ينفعه أن يكون منتسبا للصالحين والنبيين. أكتفي بهذا القدر خبرا لضيق الوقت، ونترك المجال للأسئلة في حدود 10 دقائق إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الذي نبدأ به يا شيخ عشان الكوارث اللي حصلت في فلوريدا هنا في الأسابيع الأخيرة، وفي انتظار أعصار آخر كما تعلمون يا شيخ حفظكم الله وحفظكم المسلمين جميعا، بعض الشباب هنا يتناولون حديث لا ندري صحته، ولا لدي روايه عن ابي الدرداء. هل اقرا الحديث يا شيخ ولا لا داعي؟
اقرا اول الحديث. نعم،
اللي هي روايه عن ابي الدرداء، ان جاء رجل الى ابي الدرداء رضي الله عنه فقال له: يا ابا الدرداء قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله عز وجل يفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلتهن اليوم. ثم قال شيء من هذه الكلمات اللي هي من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إلى آخر الدعاء. قال: لم يصب في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. فهل هذا الحديث شيخ صحيح أو ماذا تقولون؟ جزاكم الله خير. وماذا نفعل علشان نبعد الكوارث عن بيوتنا وعن أهلنا؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يبارك. الحمد لله. وبعد هذا الحديث لا يصح سندا، ليس بصحيح، ثم انه ليس بمرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام، انما هو من قول ابي الدرداء. وهناك اذكار نبوية صحيحة تقال في اوقات الشدة وعند الامور المهمة، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اذا حجبه امر صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي إذا نزل به أمر مهم أو أصابه غم. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال في أسماء بنت عميس: أنا أعلمك كلمات تقولينها أو تقولينهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به أحدا. وفي دعاء أبي بكر عنه صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وغيره أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه، كلمة أخي يونس صلى الله عليه وسلم، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي رواية: لم يدعو بها رجل مسلم قط في شيء، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له أو استجيب له. وأيضا حديث الهم والغم المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدري ونور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. فهذه أذكار نبوية صحيحة مع كثرة الاستغفار والإحسان بالصدقات إلى المحتاجين والضعفاء وبر الوالدين وإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، فإن فيها عصمة للإنسان من كل شر ومكروه.
خير شيخ ورحمة الله وبركاته. في امرأة تسأل امرأة حامل وينزل منها دم وهذا الدم ليس بطبيعة دم الحيض، كيف تصلي؟ هل تتوضع عند كل صلاة؟
نعم، الحامل الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحامل لا تحيض، فما تراه من الدم لا يمنعها من الصلاة، فعليها أن تغسله وتصلي وتتوضأ لكل صلاة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في المسألة التي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، يعني ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ جزاكم الله خير.
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، الصحيح فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه، وإنما رآه بقلبه في المنام، في الحديث الذي رواه ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أفطأ عليهم في الخروج في صلاة الفجر: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. الحديث، فهذا الحديث كما قال أهل العلم يرؤيا منامية، وسئل كما في صحيح مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية قال: نور أنا أراه، أي حجابه النور، فكيف أراه؟ الله سبحانه وتعالى قد احتجب عن خلقه بحجابه النور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، فانتهى إليه بصره من خلقه. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى بصره يصل إلى جميع خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
جزاك الله خير يا شيخ. احنا درسنا معك الأربعين المنذرية، يعني في المسح على الخفين، وقد سمعنا قولا يقول بأن هذا يعني المسح على الخفين، يعني قلنا لابد أن يكون على الإنسان لبسهما على وضوء، ومؤخرا سمعنا قول يقول هذا القول لا ينطبق على النعل، على النعلين وعلى العمامة أيضا، يعني أن الإنسان إذا لبس نعليه ليس على وضوء يجوز لهما أن يمسح عليهما، فهذا القول يعني صحيح؟
المسح على النعلين إنما يكون لتجديد الوضوء لا لوضوء المحدث، على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني من كان على وضوء وحب أن يجدد الوضوء ومتوضئ وحب أن يجدد لا بأس أن يمسح على نعليه، أما المحدث لا بد له أن يغسل رجليه، أو أن يكون قد غسل رجليه ثم لبس الخفين أو الدوربين. وأما المسح على العمامة فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة في سنن أبي داود وغيره. فمسح الرأس فيه ثلاث صور كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى مسح الرأس دون أن يكون عليه عمامة أو شيء، فيضع يدي في مقدمة رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى جبهته. والصورة الثانية أن يمسح مقدمة شعره ناصية رأسه ويكمل على العمامة. والصورة الثالثة أن يمسح على العمامة إذا كانت العمامة ملفوفة على رأسه ويشق عليه أن ينزعها لبرودة الجو مثلا أو لضيق الوقت له أن يمسح على العمامة دون أن يصيب شعر رأسه. كلها صور ثابتة للسنة.
طيب شيخ، يعني العمامة هل يشترط فيها أيضا نفس الشرط للنعلين، يعني أنه لابد أن يكون قد لبسها على وضوء؟
لا يشترط هذا الشرط بالنسبة للعمامة لعدم الدليل عليه.
يشترط في الخفين والنعلين والجوربين صح؟
نعم.
ويشترط في لبس الخفين والنعلين والجوربين.
نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
على النعلين وعلى الجوربين، الجوربين
حكمه
نفس حكم النعلين
في المسح. هذا صحيح يعني؟ ما قلنا هذا يا أخي الله غني. المسح على النعلين يكون لمن أراد أن يجدد الوضوء، أما من لبس النعلين ثم أحدث فلا يكفي أن يمسح على ظاهر النعلين، بل لا بد أن يغسل القدمين أو أن يكون قد لبس الخفين الساترين لمحل الفرض، أن يكون قد لبس خفا يستر قدمه، أما النعل فليس بساتر فلا يصلح أن يمسح عليه إذا كان قد أحدث، بل لا بد أن يغسل قدمين.
للتوضيح يا شيخ، النعل شبابنا النعل هو الحذاء كما نعرفه، ولا النعل هو
الصندل مثلا
او
النعل ليس الحذاء. النعل هو الذي يكون فيه سيور على ظهر القدم والاصابع وبقيه القدم مكشوف، اما الحذاء او الخف فهو ساتر للقدم من الجلد او ما اشبهه، هذا يستر القدم، والجوربين في حكم الخفين.
الله
يا شيخ، الله يبارك فيك. وتفضل. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت لنا أن أنه في حقيقة لا يعد يوم الذي ولد فيه العقاب، وما دليل على ذلك يا شيخ؟
لأن اليوم الأول هو اليوم الذي يليه، هو اليوم الأول لهذا المولود كما ذكر ابن القيم في تحفة المولود، أنا حب أن يراجع فليفعل.
وشيخ، وفي حديث في مسلم فجدت أمة من بني إسرائيل ولا يدرى ما طيلت وإني لأراها إلا البعض، ألا ترون إذا وضع لها الألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاب شربت، وهل هذا يدل أن كل البعرة من بني إسرائيل أم ألا أو بعض البعرة فقط هي التي بني إسرائيل، وما في هذا الحديث يا شيخ؟
هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أن المنسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام كما في صحيح مسلم وليس له نسل، هذا الحديث قاله أولا، ثم بعد ذلك علم عليه الصلاة والسلام أن المنسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام وليس له عقب.
جزاكم الله خير يا شيخ، ورحمة الله عليكم، وجزاكم الله خير على السؤال عنا يا شيخ. كل الشباب بيسلموا عليك ويشكروك، الله سبحانه وتعالى يجيبك خيرا عنا يا شيخ.
الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، لا يسمح بكم عدوا ولا حافزا، ونبدو أن يكون يعني الدرس يعني قبل نصف ساعة من الموعد، لأن الآن الأذان أذن
يعني
4:30.
خلاص إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
الله.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.